تحصله كما يعني ذكر بعضهم الخلط بين عبادة الله وعبادة غيره. أما الموحد فلا يعبد إلا الله، ولذلك اشتملت كلمة التوحيد على نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. فلا يعني تكون موحدا بمجرد الإقرار بأن الله يعبد، بل لا بد من الإقرار بأن غيره لا يعبد. نعم، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال نعم، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تسووا غير الله بالله، وهذا هو الشرك. وكلمة شيئا هنا هي نكرة، شيئا نكرة في سياق النهي، ولا تشركوا، ولا تشركوا به شيئا. والنكرة إذا كانت في سياق النهي أو النفي عم، فمعناه ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا مهما كان لا تشركوا به شيئا. قال وفيه في هذا أن جميع الأنبياء والرسل قامت دعوتهم على أساس التوحيد. التوحيد هو حق الله على العبيد، وهو أولى الحقوق، ولذلك بدأ به يحيى بن زكريا، فهي أول كلمة أمره الله أن يعمل بها وأن يبلغ قومه أن يعملوا بها، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ثم قال فإن مثل ذلك، والتمثيل ينفع، التمثيل ينفع، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. فالله سبحانه وتعالى يتذكرون ولا يتذكرون بالذال، فالله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال في كتابه، وكذلك الأنبياء يضربون الأمثال استجابة لوحي الله سبحانه. فالمثل يقرب المراد، وسبقا قلنا إن الأمثال لا يعنى من التمثيل أن الممثل كالممثل به من كل الوجوه، أو أن المشبه كالمشبه به من كل الوجوه. فهناك وجه شبه، هناك وجه شبه. فهنا قال فإن مثل ذلك كمثل رجل، أي كما قلنا لا التمثيل لا يعني التشابه من كل الوجوه، إلا فكيف يمثل الله برجل؟ يمثل الله برجل، فنقول الله كرجل، أو الله يشبه الرجل، أو الرجل مثل الله؟ لا طبعا. إذا ليس المشبه كالمشبه به في كل الوجوه. ولذلك بعض أهل العلم وهو إمام الحرمين يقول لا يستفاد يعني من أحاديث الأمثال أو من النصوص الأمثال، لا يستفاد منها أحكام، لا يستفاد منها أحكام، لأن الأحكام تحتاج إلى نص قاطع، والمثل فيه كما قلنا تمثيل، فيه تمثيل شيء لشيء، والمثل لا يلزم التسوية من كل الوجوه كما قلنا، لا يلزم من المثل والتشبيه كذلك التسوية من كل الوجوه. فهنا يقول كمثل رجل اشترى عبدا، هذا مثال للتوحيد، مثال للتوحيد، والله سبحانه ضرب مثل هذا المثل في القرآن، ضرب لكم مثلا، ضرب الله، لا آية ثانية، لا ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. فهنا ضرب الله نفس المثل في كتابه، أن الإنسان لا يرضى أن يكون عبده الذي هو ملك يمينه أن يكون صارفا لشيء من حقوق سيده إلى غير سيده، فلا يرضى أن يشاركه فيه أحد، لا يرضى بذلك. فهنا يقول: كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، اشتراه من خالص ماله فهو ملكه، ملكه وحده، من خالص ماله بورق أو ذهب أي بفضة أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، يعمل في أرض سيده وهو ملك لسيده ويؤدي الغلة الثمرة إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ ثم قال، بدأ يفكر المراد، ما المراد من هذا المثل؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ما دمتم أقررتم. وكما مضى أن إقرار المشركين بربوبية الله يقتضي أن يقروا بإلهية الله، فمن أقر بأن الله خلق ورزق فلا بد أن يعبده وحده، هذا هو الذي يجب حتى تكون من الشاكرين المؤمنين المقرين بحق الله، وإلا صرت من الجاحدين الكافرين المنكرين بفضل الله سبحانه وتعالى. فالله صاحب الفضل وحده، هو الذي خلق كل شيء، هو الذي يرزق جميع خلقه، فلماذا تصرف العبادة لغيره؟ هذا مثله كمثل ذلك العبد الذي اشتراه سيده من خالص ماله، وإذا به يعمل في أرض سيده ثم يؤدي الغلة إلى رجل آخر، هذا أمر الناس تستعظمه، كيف؟ أنت تأخذ الثمرة تؤديها لرجل، هذا رجل آخر ما فضله عليك حتى تدفع له هذه الغلة؟ هل هو اشتراك؟ لا. هل هو يطعمك؟ لا. هل هو يملكك؟ لا. سبحان الله، ما هذا؟ فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإذا لم نرضى هذا في حق مخلوق من مخلوق، مخلوق لمخلوق، حق مخلوق على مخلوق، أو حق على مخلوق لمخلوق، فكيف بالذي لم يشترك؟ فخلقك. قال: والله وإن الله خلقكم، أوجدكم من العدم، وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، نفس الشيء. إذن هنا أمر ونهي، وهذا الأمر وهذا النهي مبني على أن الله هو الرب، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وكما قلنا إن الله سبحانه بإقرار هؤلاء المشركين بربوبيته يقيم عليهم الحجة على إلهيتهم، وهذا موقفنا إن شاء الله. ونتم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموقفنا الذي ذكر الحافظ ابن كثير أنه في معنى الآية الكريمة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم، بالآيتان، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالآيتان الكريمتان آية حادية والعشرون والثانية والعشرون من سورة البقرة، كما قلت في الدرس الماضي أو الذي قبله، إن الآيتين تضمنتا أول أمر وأول نهي في كتاب الله عز وجل في المصحف بحسب ترتيب سور المصحف. فأول أمر اعبدوا ربكم، وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا. فأول أمر بعبادة الله، وأول نهي عن الشرك بالله عز وجل. ولا شك أن هذا ليس من قبيل المصادفات، أن يكون أول أمر بعبادة الله، وأن يكون أول نهي عن الشرك بالله عز وجل. فتضمن معنى الشهادة، شهادة كلمة التوحيد، تضمن معنى كلمة التوحيد إثبات العبادة لله ونفي ذلك عمن سواه. فكلمة التوحيد نفي وإثبات، والآيتان فيهما أمر ونهي، أمر بعبادة الله ونهي عن الشرك بالله عز وجل، وكل منهما يعتبر شقا من كلمة التوحيد، الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وذكر الحافظ ابن كثير الحديث الذي في معنى الآية، وهو حديث الحارث الأشعري الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، وذكر شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي أن هذا الحديث من الأحاديث التي ألزم الحافظ الدارقطني الإمامين البخاري ومسلما بإخراجها، هو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما بإخراجها، أي كان يلزمهما إخراج هذا الحديث، لأنهما قد أخرجا أحاديث على منواله، وهذا في كتابه الدارقطني في كتابه ماذا؟ الإلزامات، لأنه له كتابان، الإلزامات والكتاب الآخر التتبع، الإلزامات عكس التتبع، الإلزامات يلزمهما فيه بإخراج أحاديث لم يخرجاها، يقول هذه أحاديث على شرطهما كان ينبغي لهما أن يخرجاها، والتتبع يقول هذه أحاديث في كتابيهما لم يكن ينبغي لهما أن يخرجاها، هذا هو معنى الكتابين. وقد قام بخدمة هذين الكتابين شيخنا الفاضل أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي، ونال بخدمته لهذين الكتابين درجة العالمية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في قسم الدراسات العليا. والمقصود أن الشيخ يذكر هنا هذه الفائدة، أن هذا الحديث من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخارية ومسلما بإخراجها، حديث الحارث الأشعري الذي أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. ويحسن بنا أن نقرأ الحديث من أوله إلى الموضع الذي وقفنا عنده حتى كما يقولون ترتبط الأفكار. طيب، يقول عن الحارث الأشعري، قال الإمام أحمد، طيب قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبو خلف موسى ابن خلف وكان يعد من البدلاء، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن كلام عن جده منطور عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطئ بها، فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو أن يخسف بي. قال: فجمع يحيى ابن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف، فحمل الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الكلمة الأولى، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا في معنى الآية الكريمة، هذا في معنى الآية الكريمة. ثم شرح المعنى المراد بأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا: فإن مثل ذلك، وكما قلنا إن الأمثال لا تعني المشابهة المطلقة، إن الأمثال لا تعني المشابهة المطلقة، فالمشبه لا يلزم من تشبيهه بالمشبه به أن يكون متطابقين من كل الوجوه، بل في الغالب يكون الشبه في شيء معين، في الغالب يكون الشبه في شيء معين، ولا يوجد شبه في ما سوى هذا الشيء المعين، كما مثلنا زيد كالأسد، أو مثل زيد كالأسد، لا يلزم منه أن يكون زيد يمشي على أربع، ولا يلزم منه أن يكون لزيد ذيل، هذا لا يمكن أن يفهم من المثل، بل إن زيدا كالأسد في شجاعته وفي براوته ونحو ذلك، هذا هو وجه الشبه. أما أن يكون زيد قد غطي جسده بالشعر، أو أنه له ذيل، أو أنه يمشي على أربع، أو أنه يزأر، هذا لا يمكن لعاقل أن يفهمه من الأمثال، وهذا أمر ينبغي يعني عدم ينبغي لطالب العلم ألا يقع في هذه الورطة التي تورط فيها كثير ممن ينتسبون إلى الدعوة وإلى العلم بسبب عدم معرفتهم لهذا الأمر. الأمثال لا يلزم منها المطابقة من كل الوجوه، بل في الغالب يكون الشبه في جانب معين أو في شيء معين. قال: فإن مثل ذلك كمثل رجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل، هنا المثال مضروب لماذا يا عباد الله؟ مضروب للأمر بعبادة الله وعدم الإشراك به. طيب، ومثل لذلك برجلين، مع أن المشبه أصلا في هذا الأمر عبادة الله وعدم الإشراك به، فالله هو السيد سبحانه وتعالى، والمخلوق هو العبد، هكذا. والمثل المضروب لرجلين، رجل مالك ورجل مملوك، مع أن الأمر المراد إنما هو التمثيل لعبادة الله وعدم الإشراك به. فكما تلاحظون أن المثل لا يقتضي أبدا المشابهة بين الممثل والممثل به، وبين المشبه والمشبه به. فهل الله عز وجل يشبه شيئا من خلقه أصلا؟ قطعا لا، ولكن هذا مثل للتقريب، والأمثال دائما تضرب للتقريب من أجل أن يفهم الذي ضرب له المثل، من أجل أن تقرب له المسألة، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم إيش؟ يتذكرون بالذات. نعم، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. فهنا المثل يراد به التذكير ويراد به التقريب ويراد به التفهيم، فالأمثال يراد بها أن يفهم الممثل له، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. يقول آية ثانية ثانية في سورة إبراهيم يتذكرون، وفي سورة الحشر يتفكرون. أحسنت بارك الله. قال: فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي رلته إلى سيده، معذرة، فجعل لو أدى إلى سيده لكان المثل مضروبا للتوحيد، أنما المثل مضروب للشرك، فجعل يعمل ويؤدي رلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم، عليك مالكا لكم فقط، بل هو الذي خلقكم، فهو الخالق والمالك. أما ذاك فاشترى فقط، ليس خالقا وإنما فقط ملك، ملك ولم يخلق. هذا الذي يستنكر أي عاقل أن يؤدي عبده إلى غيره، لم يخلق وإنما فقط ملك. بل والله إن أحدنا ليستنكرها من أجيره، لا أقول من عبده، إن أحدنا ليستنكرها من أجيره الذي يعمل عنده موظفا بالأجرة ليس مالكا له، إن أحدنا ليستنكرها من أجيره، لا أقول لا يستنكرها من عبده. ف إذا كان يستنكرها ممن استأجره أنه يعمل في ماله ويؤدي إلى غيره، أو يعمل في ماله ويكون غاشا له فيستثمر ماله لصالح نفسه أو لصالح غيره، فكيف بالعبد المملوك؟ بل كيف إذا كان ليس مملوكا فقط، بل هو مخلوق؟ فالعبد لله ليس عبدا له فحسب، مملوكا له فحسب، بل هو مخلوق، الله هو الذي خلقه وأوجده بعد أن كان عدما، بعد أن كان عدما. يقول: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إذن ما مناسبة الحديث للآية؟ واضحة كالشمس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، كما أنه خلقكم وحده يجب عليكم أن تعبدوه وحده، فالخالق وحده يعبد وحده. ولذلك قال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أنتم تدعون هؤلاء تصرفون لهم إيش؟ بعض أنواع العبادة، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أنتم تدعون هذا من دون الله، ماذا خلق هذا الذي تدعونه؟ أخلق شجرة؟ أين هي؟ أخلق ذبابة؟ أين هي؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل هم أضعف من الذباب في بعض الأمور، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن من خلق وحده هو الذي يعبد وحده، كما خلق وحده يعبد وحده. كما أنه الرب وحده فهو المعبود المألوه وحده كذلك. فالرب هو الإله، الرب الواحد هو الإله الواحد. هذا هو موضع الشاهد من الحديث مع الآية الكريمة: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال: وآمركم بالصلاة. وآمركم بالصلاة، وآمركم بالصلاة. طيب، تصحيح من آيتين، الآية من سورة إبراهيم: ويضرب الله الأمثال، وليس وتلك الأمثال، في سورة إبراهيم: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه في إبراهيم، الآية 25 من سورة إبراهيم. أما التي في الحشر فهي على ما قلت في الدرس الماضي: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه في سورة الحشر. إذن التصحيح كما من الآية من سورة الحشر، الآية 21 من سورة الحشر. ففي سورة إبراهيم ليست وتلك الأمثال، وإنما ويضرب الله، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون بالذال. والتي في سورة الحشر: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بالفاء. جزا الله المصحح خيرا. يقول: وآمركم بالصلاة. ها هذه الكلمة الثانية، هكذا فالكلمة الأولى اعبدوا الله، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الكلمة الثانية: وآمركم بالصلاة. فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فيه إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، تثبت كما هي، تثبت كما هي، ولا يقال يقصد بها رحمة الله، أو يقصد بها عفوه، أو يقصد بها إحسانه، أو ثوابه، أو جميله، أو نحو ذلك، بل تثبت الصفة كما وردت. ونقول: ينصب الله وجهه لوجه عبده حقيقة لا مجازا، حقيقة لا مجازا. وأما الكيف فهو الذي يسكت عنه. قد قرأت في بعض الكتب المعاصرة للأسف، وأنا دائما أحب أن أنبه على الأخطاء لا على يعني الإنسان، بقدر ما يهمنا الخطأ في الكتابة، فنحن نتعامل مع كتب، أما أصحابها فالله أعلم بهم، هل هم أخطأوا ومجتهدون في خطأهم فلهم أجر، هل هم تعمدوا التلبيس فيكونون مأجورين وليسوا بمأجورين، هذا أمر يعلمه الله. لكن نحن يهمنا ماذا؟ التنبيه على خطأ وقع في كتب متداولة. أما حال كاتبها فهؤلاء الله أعلم بهم. فمن الأخطاء الشائعة جدا نسبة مذهب التفويض إلى السلف، حتى قرأت لبعض المشاهير من الأفاضل في هذا الزمان ممن يعني ينسبون إلى السنة وممن ينسبون إلى مذهب السلف، بل ويقولون في كتبهم هذا مذهب السلف أو هذا منهج السلف، ولكن للأسف وجئت بأنهم يقولون والصواب في المسألة مذهب السلف المفوضة أو مذهب التفويض وهو مذهب السلف. هذا الأمر يحتاج إلى تنبيه وتصحيح. التفويض عند سلفنا الصالح ليس مذهبا في إثبات أسماء الله وصفاته، بل هم يثبتون أسماء الله وصفاته حقيقة وليس مجازا وليس تفويضا، بل يقولون: لله وجه
ويثبتون ذلك لله يدان وكلتا يديه يمين، ويثبتون ذلك لله ساق وقدم، ولله أصابع حقيقة لا مجازة، الذي يفوضون فيه الكيفية فقط، فيقولون لا نخوض في كيفية، فالله أعلم بكيف ذلك، هذا هو. أما الذي ينقله كثير من المعاصرين أنهم يقولون مذهب السلف التفويض، لدرجة أني قرأت لبعضهم كنت أحسن الظن به، وهو دكتور أزهري اسمه عمر ابن عبد العزيز، وهذا الدكتور تستضيفه جماعة أنصار السنة كثيرا، وكنت أحسن الظن به بناء على ذلك، بل وكتب في بعض أعداد مجلة التوحيد، فوقع في يدي كتاب له في الإيمان، في مسألة الإيمان، وتكلم في ثناياها عن ما الله وصفاته، ففوجئت أنه ينسب التفويض إلى السلف، وظننت في أول الأمر أنه يقصد الكيف، قلت من باب إحسان الظن، من باب إحسان الظن، ونحن في الأصل نحسن الظن بكل مسلم حتى يثبت لنا خلاف ذلك، في الأصل نحسن الظن بكل مسلم حتى يثبت لنا خلاف ذلك. فبالنسبة للدكتور عمر بناء على هذا الأصل حسنت الظن وقلت لعل الرجل يقصد التفويض في الكيفية، فإذا بي أقرأ في كلامه عجبا، فإذا به يقول إن مذهب سلف التفويض فهم يمرون الآيات والأحاديث كما هي دون الخوض في المعاني، دون الخوض في المعاني، فيفوضون في معاني هذه الأسماء والصفات، بل الذي زاد الأمر وضوحا أنه قال فالله عز وجل كان مستويا على العرش، أي صفة الاستواء ثابتة لله، انظر صفة الاستواء ثابتة لله قبل أن يخلق العرش. هنا اتضح كيف كانت صفة الاستواء ثابتة لله قبل أن يخلق العرش، إذا كان الله قد استوى على العرش فكيف تكون صفة الاستواء ثابتة لله قبل أن يخلق العرش؟ هذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب. فالشاهد أن هذا ليس مذهب السلف، ومذهب السلف إثبات أسماء الله وصفاته، والإيمان بمعاني هذه الأسماء والصفات. الاستواء معلوم، ويقول في قول الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني قال كلمة عجيبة لا أذكرها الآن، الاستواء معلوم، قال ما أذكر معناه الاستواء ثابت أو شيء، ما أذكر إيش قال الاستواء معلوم، ما أذكر ماذا قال الآن، ولعلي أسترجع الكلمة، كلمة عجيبة جدا مثل كلمة كان مستويا قبل أن يخلق العرش، الاستواء معلوم، هذا كلام الإمام مالك معناه أن معناه معلوم الاستواء، لا لا أنا لا أقصد أن أتم الكلمة، أنا أقصد الآن أنه هو فسر كلمة الاستواء بمعنى عجيب جدا، لعلي إن شاء الله أرجع الكتاب، الاستواء معلوم فسره بكلمة عجيبة جدا، فالكيف هو الذي لا يخاض فيه، الكيف هو الذي لا يخاض فيه، أما نفس الاستواء فمعلوم، الاستواء هو العلو سواء على، فالله سبحانه وتعالى على، ومن صفاته العلو جل في علاه، هو العلي والأعلى والمتعال جل في علاه، وهذا لا يعني أن الله مفتقر إلى خلقه، لا إلى عرشه ولا إلى حملة عرشه ولا إلى أي شيء في السماوات أو في الأرض. الشاهد أن الصفات تثبت لله كما وردت حقيقة، فنقول لله وجه ولله يدان ولله ساق يوم يكشف عن ساق، وهذا ورد فيه الأحاديث الصحيحة التي لا يمكن ردها بحال. ولله أصابع، وهذه الأصابع وردت كما قلنا فيها أحاديث صحيحة أن الله يوم القيامة يمسك السماء أو يرفع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع وكذا على إصبع وكذا على إصبع. فالله عز وجل له أصابع ويقبض الأرض، يقبض الأرض ويطوي السماوات سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالله عز وجل يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فيثبت لله صفاته وأسماء كما ورد. ولا ينبغي أن نغتر بكلام بعض المعاصرين هدانا الله وإياهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه أن مذهب المفوضة من أخبث المذاهب، أن الذين يذهبون إلى التفويض أن هذا المذهب من أخبث المذاهب ومن أفحشها وأبعدها عن الصواب. والمقصود على كل حال أن من نسب إلى السلف التفويض فهذا من باب التلاعب بالألفاظ ليوهم الناس أنه سلفي العقيدة وهو ليس كذلك، كما أنه قد يكون مخطئا إذا كان ممن لم يتعمدوا الخطأ، يعني لعله أخطأ في فهم مراد السلف رحمهم الله من التفويض في الكيف، فجعل هو التفويض في عيش التفويض في أصل الصفة في معناها. فلا شك أنك أيها العبد الكريم لا شك أنك تفرق بين صفة الوجه وصفة اليدين وصفة الساق وصفة الأصابع وصفة السمع وصفة البصر. هل هذه الصفات والأسماء بمعنى واحد؟ هل صفة السمع معناها صفة البصر؟ هل صفة البصر معناها صفة الكلام؟ أم لكل صفة معنى ولكل لفظ من هذه الألفاظ معنى؟ وهو السميع البصير. الذين يقولون نفوض المعنى كأن الله قال وهو السميع السميع أو وهو البصير البصير، هذه كلها معانيها نفوضها، إذن كأنها ألفاظ بلا معاني، وهذا ليس هو مذهب السلف. بل مذهب السلف أن صفة السمع ثابتة لله عز وجل، وأن صفة البصر ثابتة لله عز وجل، وأن لكل صفة من هذه الصفات معنى ليس هو كمعنى الصفة الأخرى قطعا، ولا معنى كلام. إذن كل هذه حكيم عليم خبير قدير متعال، كل هذه ليس لها معاني. هذا معناه أن القرآن نزل فقط هكذا لعبا وعبثا ولهوا، ما له شيء، ما له معنى. وربنا يقول بلسان عربي مبين: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فهذا كلام واضح المعاني، وكل صفة فيها من المعنى أو المعاني ما ليس في الصفة الأخرى. وقد تشترك الأسماء والصفات في بعض المعاني، لكن لكل اسم ولكل صفة ما يخصه قطعا من المعنى، فلا بد من إثبات ذلك، إثبات المعنى وتفويض الكيف فقط، تفويض الكيف الذي لا يدرى بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده. وهنا ذكر الوجهين، وجه الخالق ووجه المخلوق، والله يقول ليس كمثله شيء، فكيف تقول إذن في هذا الإثبات لله وجه وللعبد وجه؟ كيف تقول في هذا الإثبات مع قول الله تعالى ليس كمثله شيء؟ تقول ليس وجه الخالق كوجه المخلوق، هذا هو، إنما لله وجه، نعم، حقيقة، نعم، كما أن للمخلوق وجها حقيقة، ولكن كيف وجه المخلوق يليق بضعفه وعجزه وفقره، وكيف وجه الخالق سبحانه يليق بعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فإذن هذا الإثبات لا يعني أبدا التماثل، لا يعني أبدا التشابه، فليس الوجه كالوجه، وليست اليدان كاليدين، وليست الساق كالساق، وهكذا في كل أسماء الله وصفاته، ليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، وليس الكلام كالكلام، وليس المجيء كالمجيء، وليس النزول كالنزول، وهكذا في كل أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. فليس الاسم كالاسم، ولا الصفة كالصفة، ولا الفعل كالفعل. فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، ففيه تحريم الالتفات في الصلاة أو الكراهة على أقل الأحوال وأدناها، وإلا فالأرجح أنه محرم فلا يلتفت. أما إذا كان لمصلحة الصلاة فقد يكون مستحبا بل واجبا، أما إذا كان الالتفات لمصلحة الصلاة فقد يكون مستحبا بل واجبا، كما التفت أبو بكر لما أكثر الناس له التصفيق، لما أكثر الناس له التصفيق، فكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثر له التصفيق التفت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الصف، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أشار له أن مكانك، أن مكانك. ولو كان التفات أبي بكر يبطل الصلاة لا أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، لأنه لا يصلح إماما ولا تقدم مكانه، ولكنه أشار إليه أن يبقى مكانه وأن يواصل صلاته. لكن أبا بكر لم يستطع أن يبقى مكانه، فتقهقر حتى وقف في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتم الصلاة للناس. فالالتفات في بعض الأحيان قد يكون لمصلحة الصلاة، فقد يكون مشروعا أي جائزا، وقد يكون مستحبا، بل قد يصل في بعض الأحيان إلى حد الوجوب إذا اقتضت المصلحة ذلك. أما إذا كان لغير مصلحة الصلاة أو لغير مصلحة أصلا، ولو كانت المصلحة خارج الصلاة، فإنه لا يخلو من كراهة، بل الراجح أنه محرم ما دام ليس لمصلحة أصلا، لا لمصلحة في الصلاة ولا لمصلحة خارج الصلاة. يعني قد تشعر مثلا وأنت تصلي بخطر، ولدك مثلا سيسقط من على شيء، قد تضطر مع هذا الأمر إلى أن تلتفت لكي تنظر ماذا يعني أصابه أو ما حاله، ولعلك تمسكه أو تسنده أو نحو ذلك. فالالتفات إذا لم يكن لمصلحة شرعية، إذا لم يكن لمصلحة في الصلاة أو لمصلحة خارج الصلاة، فلا يخلو من كراهة، بل الراجح كما قلت أنه محرم ما دام ليس لمصلحة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. طيب، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، والأصل في النهي التحريم. فإذا صليتم فلا تلتفتوا، قد يقول قائل هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا، نقول قد أتى شرعنا ما يوافقه تماما. فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك، هذه الكلمة الثالثة، وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه سرة، والسرة تطلق على نفس ما نطلق عليه نحن السرة تماما، نفس الشيء، كمثل رجل معه سرة من مسك، أي وضع في داخل سرته هذه مسكا، في عصابة مجموعة من الرجال كلهم أو كلهم يجدوا ريح المسك، يعني هذا المسك وإن كان في السرة وهم لا يعرفون مكانه لكن رائحته قد فاحت وانتشرت حتى شمها جميع الحاضرين وإن كانت في تلك السرة. نعم قال وإن خلوفة سنستطيع